أنه أفطر لعذر في رمضان ثم نام من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر غدا. أين؟ لكن من نيته أن يستمر يعني يكفي على قول الذي رجحنا يكفي. أنتم فاهمين السؤال هذا؟ يقول رجل مسافر والمسافر له أن يفطر في رمضان أفطر يوما أو يومين ثم بدا له أن يصوم ونوى الصوم بقية الشهر ثم في يوم من الأيام نام من بعد العصر إلى بعد الفجر، هل يصح يومه هذا؟ يصح صوم يومه هذا أو لا؟ على القول الذي رجحنا يصح، لأنه نوى الاستمرار في الصوم إلى آخر. سؤال جيد، يقول لو نوى الإفطار في رمضان فقلنا أنه يفطر، لكن هل يجوز له أن يستمر في الفطر يأكل ويشرب؟ نقول إن كان يباح له الفطر فلا بأس، كالمريض مثلا أو المسافر، وإن كان لا يباح له الفطر فإنه يلزمه الإمساك والقضاء. والقاعدة في هذه المسألة أن كل من أفطر لعذر فإن له الأكل بقية نهاره، لو أفطر لإنقاذ معصوم في رمضان وأنقذه فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ نعم لا يلزمه، لأن هذا اليوم في حقه لا يلزمه صومه، فلا يلزمه الإمساك، خلافا لما يظن بعض الناس أنه إذا أفطر لإنقاذ المعصوم وأنقذ المعصوم فقد انتهت الحاجة إلى الأكل والشرب فلزمه الإمساك، هذا ليس بالصحيح. والقاعدة من أفطر لغير عذر في رمضان إيش؟ واجب عليه الإمساك بقية اليوم مع الإثم، ومن أفطر لعذر فلا إثم عليه ولا يلزمه الإمساك. لا انقطع خلاص، اي سنة لو نوى قطع الصيام انقطع الصيام. هو اذا نوى الافطار لعذر شرعي في رمضان افطر وياكل ويشرب، لا تقل عذر العلم والامساك في رمضان خاصة، في رمضان خاصة احتراما للزمن. الصلاة ما في زمن محدد. نعم ايضا تبدأ قدم لنا
من افطر لغير عذر
كيف؟ نعم سؤال،
إذا كان صائما في رمضان ونوى السفر وأراد السفر ونوى الإفطار بعد أن يخرج من ثم حصل له شيء ترك السفر قال تنقطع
ما تنقطع يستمر أين؟ لأنه ما نوى الإفطار، نوى الإفطار إذا سافر.
نعم
من أفضل لغير عذر هل يلزمه القضاء
مع
الإثم؟ أين؟ يقول حديث
من
أفضل لغير عذر لم يقضيه صوم الدهر.
نعم
هذا أول ضعيف، والثاني على تقدير صحته لم يقضيه صوم الدهر، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون في كالذي أداه في وقته. أما من لم يصم أصلا من لم يصم أصلا ف... فهذا لا يقبل منه ولا 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 لو قضى لم يقبل منه. نعم.
ما هي الأيام التي
عرفت الفرق؟ يعني رجل تعمد أن لا يصوم يومين من رمضان ولم يصوم، هذا نقول لا يقضي، لأنه لو قضى لم ينفع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن من شرع في صوم اليوم ثم أفسده لزمه القضاء، والفرق أنه لما شرع به ألزم نفسه به، فصار في حقه كالنذر فيلزمه القضاء، بخلاف من لم يشرع أصلا. نعم.
ما تستطيع أن تحصيل الأيام التي تجد فيها النية قبل الفطر؟ يعني
كل صوم واجب.
مثل
يعني الكفارة لازم من قبل الفجر، سواء كفارة ظهار أو كفارة قتل أو جماع في رمضان أو كفارة يمين أو نذر. القاعدة كل صوم واجب لا بد منه قبل الفجر.
شفت أشرتكم أنه العبادة
التي
كانت
متابعة، إيش
إذا كانت
نعم نعم.
من الحديث شيء من
يبيت
الصوم قبل الفجر
فلا ثمن. نعم. أرد على هذا نبيته ما قبل الفجر فقط، من قبل يومين ما قبل الفجر فقط انتهى، لأن هذا قد أشار قبل من طيب. إيش؟
ما أراد ما يفترض في كتابه الدينية واحدة.
نعم.
ولكن أنا لما
ها؟
هل هذا يبلغ على الصوم؟ وهل الصوم يشترى فيه كتابه؟
هل إيش؟
هل الصوم يشترى فيه كتابه؟
بعضه يشترى بعضه لا يشترى. صيام شهرين متتابعين يشترى. رمضان يشترى. أما ذكرنا أنه إذا قطع بالسفر لا بد من تجديد النية.
وهذه القاعدة ما دليل
عليها؟ استثنينا أن ما لم يوجد سبب شرعي يبيح الفطر فلا بد من استثناء النية. الدليل لأن الإنسان نوى هذا من الأصل، ناوي أن يصوم من واحد رمضان إلى 30 من رمضان أو إلى 29. لا، هو مستقل لنفسه ما يحتاج قياس، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لكن مراد الحديث لو نويت في اثناء النهار وصوم واجب ما اجزم، لانه لا يقال انك صمت يوما. طيب نعود الى في اثناء النهار، فما توجيهكم لذلك؟ نعم، توجيهنا لهذا ان عاشوراء لم يؤمر به الا في ذلك الوقت، واما صوم النفل فقد امر به من قبل. خلينا ثلاثه الان. ها؟ او استعطى استعطى أو أدخل
إلى جوفه شيئا من الحيوان إن كان غير
سكينه
أو استقاء أو استنى أو باشر فأمزح أو أمزح أو كرر النظر فأمزح أو حجم أو استجم
وظهر بس وما هي جهادنا؟ يمكن يكون أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات، وأصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه أصول المفطرات وما سوى، وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة، وما سوى ذلك فيأتي إن شاء الله الكلام فيه. أولا الأكل، الأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم، وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع. ما ينفع كاللحم والخبز والسويق وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيشة والخمر يسمى شربا وما أشبهه، وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع الإنسان خرزة سبحة أو نحوها، فهذا لا ينفع ولا يضر ومع ذلك يكون مفطرا. ووجه العموم إطلاق الآية كلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلا. وقال بعض أهل العلم إن ما لا يغذي لا فطر بأكله، وبناء على هذا فإن بلع الخرزة لا يفطر، أو الحصاد أو ما أشبهه. الصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية. هذه واحدة. الثانية أو شرب، الشرب يشمل ما ينفع وما يضر، ويمكن أن نقول ما لا نفع فيه ولا ضرر، إن كان فلنقول، المهم أنه يشمل كل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك، كل ما يشرب فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب. قال أو استعق، استعق يعني تناول السعور، والسعور ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فإنه أيضا مفطر لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صائما يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا فنقول كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر، ودليله ما ذكرناه من حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه. قال المؤلف أو احتقن، الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف ولا يزال معروف، فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك. لماذا؟ لأن العلة وصول الشيء إلى الجو، والحقنة تصل إلى الجو، يعني تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، تصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة، بناء على أن العلة وصول الطعام والشراب إلى الجو، فإذا وصل إلى الجو عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا فطر بذلك أن الحقنة لا تفطر لأنها لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا. وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف. لو كان هناك دليل لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب، وهذا ليس أكلا ولا شربا لا عرفا ولا لغة. وليس مناط الحكم أن يصل الشيء إلى الجوف حتى نقول إن هذا مفطر. لكن بعض العلماء المعاصرين يقول إن الحقنة إذا وصلت إلى الماء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به. وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا، لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين، أحدهما الأكل والشرب أو أحدهما وصول الشيء إلى الجوف، والثاني التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس. والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذي. فلقائم أن يقول ليست العلة هي وصول الشيء إلى الجوف، بل العلة مركبة من شيئين، أحدهما ذلك والثاني التلذذ. وبناء على هذا وليس هذا ببعيد، نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقة ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين، وهو أن الحقنة لا تفطر. ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، فإن هذا معروف عند الأطباء. ومن أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر. ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهو أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا فما الأصل؟ الأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. فالحقنة مثلا لا شك أنها ليست أكلا ولا شربا، ولا يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ، فلذلك لا نلحقها بالأكل والشرب إلا بشيء نعتمد عليه بين واضح. قال أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. اكتحل الكحل معروف، إذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر. ولكن هذا التعليل فيه نظر، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى حلقه، وقال إن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر. والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها. وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح، وأن الكحل لا يفطر ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه. وبناء على ذلك لو أنه قطر في عين وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر. لذلك بناء على ما اختاره شيخ الإسلام وهو الحق إن شاء الله. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل فإنه يفطر بذلك. فلو أن الإنسان أدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إلى المعدة فإنه يكون بذلك مفطرا. والصحيح أنه لا يفطر بهذا إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطرا، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. طيب لو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة، هل يفطر بذلك أو لا؟ نقول على ما مشى عليه المؤلف يفطر، وعلى القول الثاني لا يفطر. نستريح شوي. كان الشرط الإتمام ما شاء الله بدأ الآن. ينجي نروح هناك. أنا أروح هناك. كلام زين طيب هذا. نقول إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل. الإحليل يعني الذكر. لو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنما يخرج رشحا، هكذا علل الفقهاء رحمهم الله. البول يجتمع في المتانة، وإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج رشحا هكذا يقولون. وقد يقال إن في هذا نظرا، لأن البول إذا أراد الله أن يخرج فإنه ينفتح المثانة وينزل البول، وهذا يدل على أنه يصل إلى المثانة. لكن يقولون إن المثانة أيضا لا تتصل بالبدن، لأن الماء ينزل إليها عن طريق الرش، لأنه ليس لها إلا ثقب واحد. والحمد لله نحن نقول إننا في غنى عن هذه التعليلات. بماذا؟ بالأصل أن المفطر هو الأكل والشرب، وما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا. وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر، فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى. قال المؤلف: أو استقاء. استقاء يعني طلق، استدعى القيء، ولكن لا بد من قيء، من قيء. استقاء فقاء، فلو استدعى القيء ولكنه لم يقئ فإن صومه لا يفسد، بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء. ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا ما دام قيئا. أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، لا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثيرا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استقاء عمدا فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذرعه يعني غلبه. واستدعاء القيء له طرق: النظر والشم والعصر والجذب، هذه أربعة أشياء. وربما نقول السمع أيضا. أما النظر فأن ينظر الإنسان شيئا كريها فتتقزز نفسه ثم يتقيد. وأما الشم فظاهر، يشم رائحة كريهة فيتقيد. وأما العصر فأن يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يتقيد. وأما الجذب فأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يتقيد. والسمع ربما يسمع شيئا كريها وبعض الناس نفسه قريبة فيتقيد. المهم إذا غلبه القيء فلا شيء عليه، وإن تعمده هو فعليه القضاء. طيب، والدليل حديث أبي هريرة. وقال بعض العلماء إنه لا فطر بالقيء ولو تعمده، بناء على قاعدة قعدوها، وهي: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. قاعدتان متقابلتان: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. وبناء على هذه القاعدة التي ليست بصحيحة، قالوا إنه لا نقض بأكل لحم الإبل، لا ينتقض الوضوء، لأن لحم الإبل داخل وليس بخارج. ولا فساد للصوم إيش؟ في القيء والحجامة، لأن هذا خارج وليس بداخل. ولكن من المعلوم أن هذا رأي يقابل النص ويعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له رأي فاسد لا عبرة له. نقول لصاحبه: أأنتم أعلم أم الله؟ ما دام هذا حكم الله فإنه خير من الرأي. ولكن مع ذلك نحن قلنا لنبين لكم أن من العلماء من يذهب مذهبا غريبا. القاعدتان أول ما يسمعه الإنسان يقول: ما أحلاهم. نعم، ولكن إذا كان أو إذا كانتا يخالفان أو تخالفان النص فلا خير فيه. يقول رحمه الله: أو استمنع. استمنع يعني طلب خروج المني بأي وسيلة. ولكن سيذكر مالي في الآخر فأمنى أو أمنى. إذا استمنى يعني استدعى المنع سواء بيدي أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل فإن صومه يفسد بذلك. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبى الظاهرية ذلك وقالوا لا فقه بالاستمناء ولو أمر. أين الدليل من القرآن والسنة على أنه يقتل بذلك؟ فإن أصول المفطرات كم؟ ثلاث، وليس هذا منه، فيحتاج إلى دليل. ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله. ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل لذلك من وجهين، الوجه الأول نص والوجه الثاني قياس. أما النص فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. والاستمناء شهوة والمني شهوة، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني النطفة، وهذا يدل على أن المني مفطر إذا كان للشهوة. وأما القياس فأن نقول جاءت السنة بفطر الصائم بالتقيؤ إذا قام، وجاءت السنة بفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن. أما خروج الطعام فإنه واضح أنه يضعف البدن لأن المائدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا، وأما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يضعف البدن، ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل وبالأكل السريع، السريع الهضم والسريع التفرق في البدن حتى يعوض ما نقص بالدم. خروج المني هل يحصل به ذلك؟ نعم، يفكر البدن بلا شك، يفكر البدن، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن. فيكون هذا قياسا عليه على الحجامة وعلى القي. وبهذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس. يقول أو استمنى أو باشر فأمنى، باشر فأمنى، باشر من؟ باشر زوجته، سواء باشرها باليد أو باشرها بالوجه بتقبيل أو باشرها بالفرج أيضا، فإنه لا، فإنه إذا أنزل أفطر وإن لم ينزل فلا فطر بذلك. ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال في إيش؟ في السمنة أنه مفطر. وعلم من كلام المؤلف أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطر، وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر بذلك. وسيأتي بيان حكم المباشرة وأن العلماء قالوا إنها مكروهة ما لم يظن الإنزال فتحرم، وبعض العلماء قال إنها مباح ما لم يظن الإنزال. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، وسيأتي الكلام عليه فيما بعد. قال فأمنى أو باشر، فأمنى أو أمدى، أمنى واو أو أمدى. ما هو المذي؟ المذي هو ماء الرقيق يحصل عقب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من جهة النجاسة. فالمني طاهر موجب لغسل جميع البدن، والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن فقط، يعني يوجب أن نغسل ما أصابه من البدن فقط. والمذي بين بين يوجب غسل الذكر والأنثيين وليس يوجب الغسل، نعم وليس يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي فيه النظر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يرى المؤلف رحمه الله أن المذي كالمني، يعني إذا استمنى فأمدى أو باشر فأمدى فإنه يفسد صومه. والذين يقولون لا يفسد بالمني يقول لا يفسد بالمذي من باب أولى، والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين، فمذهب ما سمعتم ولكن ليس له دليل صحيح، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن، فلا يمكن أن يلحق به. والصواب أنه إذا باشر فأمدى أو استمنى فأمدى أنه لا يفسد صومه وأن صومه صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحجة فيه عدم الحجة، الحجة فيه عدم الحجة، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيه الإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل. نعم ما نكمل واحد. قال أو كرر النظر فأنزل، إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه، وإن نظر نظرة واحدة فأنزل إيش لم يفسد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لك الأولى وليس لك الثانية، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال قوي الشهوة من حين أن ينظر إلى امرأته ينزل، وهذا لو قلنا بأنه يفضل لكان فيه مشقة، فصار النظر فيه تفصيل، إن كرر حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد. بقي شيء ثالث الآن، التفكير، لو جعل يفكر 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 حتى أنزل أيفسد صومه؟ لا يفسد صومه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فعندنا الآن المباشرة والنظر والتفكير. المباشرة إذا أنزل فيها أو أمدى على المذهب فسد صومه، النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمدى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأمدى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأنزل فسد صومه. التفكير لا يفسد صومه سواء أمنى أو أمدى، والدليل كما سمعتم. نعم خالد
نعم.
نعم.
الصائمة.
نعم.
معلوم أن الصائم لا يتنزل من هذا الماء الذي يأكل من فجر.
اي نعم. ما في شك انه ما يحصل به اللذة. ما يحصل به اللذة كما يحصل اللسان لانه يكون وراء الذوق.
ومع ذلك انها
انها خوف من الافساد. يمكن ان يعلل بان هذا منفذ معتاد وجرت العادة ان الانسان يتغذى به. لكن لا شك ان اللذة ما تحصل به كما يحصل به. نعم. إذا أمن
الشهوة عامة هذه
عام من العموم أو شهوة. الحديث وضعها على أنه فقول أو شهوة هذه عامة. مو مجرد شهوة. ولهذا لو قبل أو باشر وحصل شهوة شديدة لكن ما أنزل فلا شيء.
نعم قول شهوة عامة. فإن التخصيص
إلزام الشهوة عامة
وقد
يقبل
خصص
المباشرة. نعم.
كيف
نخصص هذا العموم؟ هو السنة فيه نوع مباشر. ولهذا لو خرج المني من بدون أن يحرك ذكره ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما فتح صوته. السنة
لا
يسمى مباشرة. كيف؟
السنة لا
يسمى مباشرة. ما هو مباشرة غيرك لكن المباشرة فيه. وقد يستنى الإنسان بيد زوجة.
يعني لا
لا قد لا نقول إن قوله الآن باشروهن أي النساء واضح. لكن عندما نقول إن نزول المني لأنه شهوة مفسد للصوم فنقول يستنى هو سبب النزول هذا. فإذا استنى وأنزل فسد الصوم.
على هذا نقول النظر
لا لا بارك لابد من انزال النظر لولا ان النظره الواحده لا تحرز لا يمكن التحرز منها لقلنا ايضا اذا انزل بنظره واحده فسد الصوم.
اذا
العله
الشهوه والانزال
معلوم
يتخلف
احدهما. ما يمكن انزال بلا شهوه. يمكن يتخلف الانزال عن الشهوه ولكن لا يمكن ان تتخلف الشهوه عن الانزال. لو تخلفت عن الانزال لن يكون له اثر. لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك ما يرد. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وبعث المقام المحمود. نعم. من داود.
الطعام
مع الفائده
في الجسم.
ايش؟
عندك الافطار.
نعم.
مثلا
تلبس
اللذه مع الفائده. فاذا شككت ظننت الافطار من حصار ولا خساره. اي
نعم.
ولا
يشككني ولا ان نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا. لكن يبقى عندنا مثل الخرز او شبه الذي لا فائده منها. ولا يتلذذ بها اللسان ناخذها بعموم بالعموم لان كون نعلل بان العله كون نعلل بالتلذذ مع التغذيه شيء عله استنباطيه والعله المستنبطه لا تخص العموم كما هو معروف. نعم. نعم. ينزل ما يضر. لا لا طرف اللسان من أسفل. نعم.
كيف؟
كيف؟ كيف؟
معروفة
قديمة، هل هي من الآن؟ الآن الإبر هذه من باب أولى، لا تبقى. الحقنة القديمة عبارة عن لي.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات.